بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى الآل والصحب الكرام الحنفاء وعلى كل من لأثره مقتفى، أما بعد، فمرحبا بكم معشر الأحبة الكرام من الحضور والمستمعين عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية، والتي تشرفت بتنظيم واحتضان هذه الدورة المباركة، دورة الحافظ أبي محمد عبد الله الأصيلي العلمية الأولى لعام 1441 تحت عنوان محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، والتي ستعرف مشاركة كوكبة من المشايخ والأساتذة الأفاضل ليتكلموا وينفعوا إخوانهم بما فتح الله به عليهم. ونستهل سلسلة اللقاءات العلمية المبرمجة بمحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح حفظه الله تعالى ونفع الله به، عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرياض السعودية حرسها الله، والتي تحمل عنوان خطورة البدعة وتعظيم السنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه وأن يجري الحق على لسانه. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فليحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اللقاء مباركا وأن يجعله خالصا لوجهه وعملا يدني إلى مرضاته. الموضوع موضوع عظيم، وهو يتعلق بالسنة والاتباع والتحذير من البدع والمحدثات. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هذا، كما رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وآية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الإمام مالك رحمه الله تعالى، بين في كلمة له عظيمة ميزانا، وبين خطورة البدعة. قال رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسن. المبتدع حينما يفعل بدعة لا يراها سيئة، بل يراها في ظاهرها حسنة، كمن يتخذ الموالد، كمن يحدث بعد بعض العبادات على غير طريقة شرعية، كمن يحدث بعض الأذكار في أوقات معينة لم تأتن الشريعة، يحدث بعض الأشياء المحدثات في دين الله، يتعبد بأشياء لم يتعبد بها، آمن بدعة يراها حسنة، فقد دعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وصدق رحمه الله تعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف يوصون الناس بالاتباع والبعد عن الابتداع. لما دخل عثمان بن حاضر رحمه الله على ابن عباس طالبا الوصية، أوصل، قال نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة والأثر، اتبع ولا تتبع. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتوا. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنه. وهذا أمر مهم، مسألة الحسن وما يتعلق به في ظاهر العبادات ليس هو الميزان، وليس الناس ينظر ما حسنه، الميزان هو كتاب الله وكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم مقدرين للاتباع لهذين الأصلين الكتاب والسنة. وضابط الأمر هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ضابط في هذا الباب، كل من أحدث محدثا أو بدعة فقد أحدث في دين الله فهو مردود عليه ولا قيمة لهذا العمل وهو معذور غير مأجور. ولذلك يكون الاقتصاد السنة والاتباع لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من اجتهاد في البدع والمحدثات، لأن البدع أبغض الأمور إلى الله، البدع من الشرك فما دونه من البدع والضلالات، كما قال ابن عباس إن أبغض الأمور إلى الله البدع. والثوري رحمه الله تعالى ينبهنا إلى أمر مهم، إلى أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال إن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها، بل تجد أن المبتدع أو الذي وقع في البدعة ينافح عن بدعة وعما يفعل ويحاول يتمسك بالقشة حتى يثبت أن عمله الذي عمله كان صحيحا. ولذلك البدع أحب إلى إبليس من المعصية، ولذلك كان أهل البدع شر من أهل المعصية، هذا كما قرره أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى، أن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. ومسألة البدعة قد يجتهد فهم المرء والمسلم إلى أنه يحدث ويرى أن عمله صوابا وأن اجتهاده إنما يراد به الخير، ولكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، مجرد إرادة الخير لا تكفي. حينما جاء النفر الثلاثة إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أنس فسألوا عن عبادات الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته كأنهم تقالوها، ثم قالوا أين نحن من رسول الله؟ ماذا قالوا؟ قال أحدهم أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ألا إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم حسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من رغب عن سنتي فليس مني، نعم من رغب عن سنة الرسول فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء النفر الذين جاءوا ماذا يريدون؟ رحمه رضي الله عنه يريدون الجنة، يريدون منافسة على درجة العلى فيها، أرادوا أن يصلوا الليل كله، وأرادوا أن يصوموا النهار، وأرادوا أن يعتزوا النساء، حتى لا يشتغلوا وتشغلهم النساء عن الإقبال على الله في ظنهم اجتهادهم. ومع ذلك حسن الباب صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا ليس من التقوى وليس من الخشية أن تفعل هذا الأمر، بل أنك تفعل كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنة فليس له. فهذا الباب محصول في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سلفه الصالح، لما جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند الدارمي إلى النفر الذين في المسجد يكبرون الله مئة ويسبحون الله مئة، وقوم رجل قائم على كل حلقة يقول كبروا الله مئة سبحوا الله مئة وما محصى يعدون. ظاهر العمل حسن، تكبير وتسبيح تهليل وذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أنكر عليه مسعود غاية الإنكار. أنت فهدى من سنة ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو فتح باب ضلالة. قالوا إن أردنا الخير يا أبا عبد الرحمن. فقال الكلمة العظيمة رحمه الله تعالى رضي عنه: وكم من مريد الخير لم يصب. مسألة سلامة القصد لا تدل على سلامة العمل. يعني بعض الناس يقول الآن سوف أحدث المولد النبوي وعلى في هذا الشهر الذي نحن فيه شهر ربيع الأول أريد أن أحدث، ماذا؟ قال لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس الدعوة في محبة الرسول تحيي مولده صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول اتباع سنة. هل تقول أنك والله تحيي مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تتبع سنة، لا سنة ما جاء به تقرير الاعتقادي صلى الله عليه وسلم ولا سنة القولية ولا سنة الفعلية، ثم تقول الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالإحداث. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ هم أهل المدينة. قال: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحرم كما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، من المكان الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، أيهم أعظم، الإحرام من المسجد ولا الإحرام من الميقات؟ المسجد أعظم من الميقات، لكن السمعة تحرم من الميقات ليس تحرم المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسجد النبوي واتجه إلى الميقات الحليفة وأحرم منه. فقال: أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك رحمه الله تعالى خشي على هذا الرجل أن يقع في فتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في هذا؟ ما هي الفتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. إذا النبي ولد الحليفة لا يستوجب نفسك أن يقع في فتنة. قال الإمام مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أنك ترى سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسعيد بن مسيب رحمه الله تعالى لما رأى رجلا يصلي بعد الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، ظاهرها صلاة عبادة ركوع وسجود تعظيم الله، من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، ومع ذلك لما رآه يصلي بعد طلوع الفجر في وقت منهي عنه أن يصلي فيه أكثر من ركعتي الفجر وهي سنة الفجر، أنهى. قال: يا لها أن يصلي أكثر من ركعتين. قال: صل ركعتي الفجر ثم انتظر حتى تصلي صلاة الفجر. فقال الرجل مستغربا متعجبا: يا أبا محمد، يسأل سعيد بن سعيد: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ هل يعذبنا الله على الصلاة؟ احنا صلي، يعني لمن أصلي؟ نصلي لله سبحانه. انظر إلى الجواب السديد من الإمام سعيد رحمه الله تعالى ماذا قال. قال رحمه الله: قال: لا، ما يعذبك على الصلاة، لكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. ولذلك المبتدع هو في الحقيقة منتقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة. وكذلك المشرك منتقص لله سبحانه وتعالى، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه وتعالى، والتنقص لازم له ضرورة شاء المشرك أو أبى، وكذلك المبتدع. يقول ابن تيمية: كما أنك لا تجد مبتدعا إلا وهو منتقص للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة، ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك. فالمسلم يحذر من البدعة غاية الحذر، كما قال مالك: لماذا احدثت العبادة؟ هل هذه من شريعة الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يقل بلغها أن تزعم النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، هذا جرم كفر، نسأل الله العافية. ولذلك على المسلم أن ينتبه، وعلى كل واحد منا أن يحذر غاية الحذر، ويسأل ربه السلامة من الشرك، والسلامة من البدع، والسلام معاصي. وليقل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس حينما قال دعاء أدعو به، قال: سأل الله العافية. المسلم يسأل الله العافية في دينه ودنياه، يسأل الله يعافيه من الشرك، ويعافيه من البدع، ويعافيه من المعاصي. فإن البدع يسرع الناس إليها لأن ظاهرها حسن، كما قال زرعة: ما أسرع الناس إلى البدع. وفي زماننا هذا تنوعت البدع وتجددت وظهر وانتشر وكثر دعاتها، وأظهر البدع باسم السنة، بل حارب السنة وأهلها، إما عن جهل وتقليد، وإما عن هوى وتعصب، وانتشروا في المواقع وفي التواصلات الاجتماعية دعاة البدع كثر، نسأل الله العافية. فالمسلم يحذر البدع ويحذر أهلها، لأنهم شؤم على الأفراد وشؤم على المجتمعات. ولذلك البدعة هي ظهرت في أمة ذلة، وإذا تمكنت البدعة من قلوب أعمت، وإذا فشت في ديار أهلكت. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. والفساد يظهر في البر والبحر بما نكست أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما نكست أيدي الناس، لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو لم يكن في البدعة من الشر والخبث إلا أنها فيها رغبة عن السنة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمسلم ينظر لاعتقاده وإلى منهجه وإلى دعوته وإلى معاملته وإلى جميع شؤونه، هل هي على السنة أو مخالفة السنة. المسلم يجب عليه أن لا يغضب إلا لله، ولا يتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. هذا هو السني. لما قيل أبي بكر بن العياش: من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وعلينا أن ندرك جميعا أن جميع الفرق وجميع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ هي التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلننظر فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فنلزمه ونتمسك به، ولا نحدث شيئا لم يكن موجودا في زمانهم وفي عصرهم وفي عهده صلى الله عليه وسلم، لنسلم من أن نرتكب بدعا أو أن ننتسب إلى فرق وجماعات تكون من أهل النار. وعلى المسلم أن يعرف الطائفة الناجية المنصورة ويميزها بأوصافها ويميزها بأصولها وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا الزمان كثر الغث وكثرت الجماعات والبدع. فعلى المسلم أن يعرف هذه الجماعة الفرقة الناجية المنصورة، وهي التي حققت التوحيد ودعت إليه وجانبت البدع وابتعدت عن أهلها. المسلم يلزم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، وليحذر أن يرتكب بدعا ليس فيها تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البدعة إنما فيها انتقاصا لمقام النبوة. وعلى المسلم وعلينا جميعا أن نسلم الأمر لله، وأن نسلم بشهادة أن محمد رسول الله، بأن نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونكون كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وجب الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا كما قال الإمام أحمد في القرآن، فأكثر من 30 موضعا أوجب الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه. نصدق الرسول في أخباره ونكتب ما نكتب وزجر، ولا نعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكل ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرا وجب علينا العمل به إن كان واجبا، وكل ما أخبرنا به وجب علينا تصديقه، وكل ما نهانا عنه وجب علينا امتثاله، وكل ما نهانا عنه وجب علينا امتثال نهيه وأن نجتنب ما نهانا عنه. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ولا يكون المسلم مشاقا لله ومشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يشاقق الرسول في شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدعة فيها نوع مشاقة. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمخالف بأمر الله قد حذره الله وأنذره وبين أن قد يصيبه فتنة في قلب الشرك ضلال محدث في قلبه، أو يصيب عذابا في الدنيا أو في الآخر. فليحذر الذي يخالف عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك لابد تعظيم المقام النبوة، وعدم رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم الإحداث في دين الله. إذا بلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مبارك فاخضع له. لما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقرر المتعة في الحج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج، وأخبر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم التمتع بالحج، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: ما يقول عريا؟ قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها أبو بكر وعمر؟ وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد وصححه بعض أهل العلم. والشيخ بن باز رحمه الله قال معلقا على هذا الأثر: فإذا كان من خالف السنة لقول أبي بكر وعمر يخشى عليه العقوبة، فكيف بحال من خالفها لقول من دونهما رضي الله تعالى لمجرد رأيه أو لمجرد إحداث بدعة. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل أو رجلان السائب بن يزيد يتكلم ويخبر يقول: كنت قائما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحصبني رجل فنظرت إليه فإذا هو عمر رضي الله تعالى عنه، فأتيت إليه فقال: اذهب فأتني بهذين. يقول: فجئته بهما، يعني أشار عمر إلى رجلين قال: ائت بهما. فجئته بهما فقال: من أنتما ومن أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أخرجها البخاري. فإذا كان رفع الصوت عده عمر منكرا وتوعد بالعقابه، فكيف بمن يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما لهواه أو لحزنه أو لذوقه أو لعقله وفكره؟ عجبا، حتى وجد من ينكر حد الرجم، وجد من ينكر حديث الذبابة إذا وقع فينا أحدكم فليغمس. كله هذا جهل وضلال. وأجمع المسلمون على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيها وينتقصها هذا على هلكة على شفاء هلكة نسأل الله العافية. وإذلك ذكر المبطل رحمه الله تعالى أن من أنكر قصة موسى مع ملك الموت حين فقع عينه موسى فقع عين ملك الموت حينما جاء ليقبض روحه هل نقول غطى على هذا؟ قال لا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي هكذا قالت العلماء فمن رده وتوقف عنه هذا في من رده فهو مبتدع مباشرة. المسلم يجب عليه أن يسلم لله وأن يحذر أن يرد شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه لأنها لا توافق هواء ذوق أو ما تصلح لهذا الزمان. لا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما قررها عنها دين وشريعة لأمة محمد تصلح في كل زمان ومكان. المسلم يحتاط لهذا الباب ولينتبه. ولذلك كان السلف يعظمون هذا الجانب. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم لها أو إليها. فقال بلال بن عبد الله ابنه بلال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال سالم يقول قال فأقبل عليه عبد الله يعني والد فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعه. أنكر عليه غاية الإنكار وتكلم عليه وقسى عليه بالكلام لينزجر من هذا الفعل القبيح الذي يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أخرج عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفر رضي الله تعالى كان يخذف بالحصر يخذف بالحصر فنهى عبد الله بن مغفر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ذلك القريب فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك أبدا. والدارمي أخرج في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين الدرهم فقال رجل من الناس ما أرى بهذا بأسا يدا بيد. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يضلني وإياك سقف أبدا. تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عرف لقدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكة. وقال إسحاق بن راهوية من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. وابو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة يقول إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول. فيجب علينا أن نعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعظم أخباره صلى الله عليه وسلم وأن نقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وأن ننكر أشد الإنكار على من يخالف في ذلك ولا يعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نجتهد في بيان السنة بأقوالنا وأعمالنا وأن نسلك الطريق الذي سلكه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نصبر في ذلك وأن نتواصى بالصبر ونتواصى بالحق فيما بيننا نحن المسلمون عموما يتواصى. فإذا وجد المسلم من أخيه تقصيرا أو وقع في محدث يحذره وينذره ويخوفه بالله ويبين له السنة ويرفق به فإن كان يريد الحق يدعو له بأن الله يهديه ويوفقه ويسدده. أما إذا بان له أنه رجل مجادل وأنه رجل لا يقبل الحق فليعتزل وليترك. المسلم ألزم ما عليه دينه يحافظ عليه وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعها. فهذا هو الواجب عليه تعظيم السنة. ومن تعظيم السنة أن نحذر من البدع. فأتوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا ونصحا ودفاعا كما سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن حقق شهادة أن محمد رسول الله وأن يمن علينا قبل ذلك بتحقيق التوحيد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجعل السنة ظاهرة في بلدانهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم شيخنا وأجزل الله لكم المثوبة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
اللهم حياكم الله وجزاكم الله خيرا، ونفع الله بجهودكم وسددكم وأعانكم.
آمين. وإياكم وإياكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم.
يا من الله، الله يحفظكم،
الله يسلمكم، الله يسلمكم.